الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. معنى اقتضاء العلم العمل، اقتضاء يعني ما يقتضيه، يعني تطلب العلم للعمل. 463 توفت 463 ليه؟ يعني في القرن الكام؟ الخامس، القرن الخامس ليه؟ معنى كلمة اقتضاء العلم العمل يعني يقتضي العلم أن تعمل، يتطلب من العلم أن تعمل، أو العلم يتطلب منك أن تعمل. الكتاب له عدة نسخ، نسخ من أوائل النسخ النسخة اللي حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، طبعت في المكتب الإسلامي، قطعة صغيرة يعني حجم صغير. المؤلف هو الخطيب البغدادي، اسمه سريعا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، صاحب المؤلفات الكثيرة وأشهرها تاريخ بغداد. ولد رحمه الله سنة 392 هجرية، وكان والده خطيب درزنجان، درزنجان من العراق، من بلاد العراق، وهو اسمه الخطيب البغدادي. بغداد منين؟ من العراق. فحرص على ولده هذا، والده كان خطيب، فحرص على تعليم ولده العلم وأسمعه في الصغر، يعني كان بيخدم عاد مجالس مجالس طلب الحديث في الصغر. مجالس طلب الحديث كانت شيء سائد وعام ومنتشر في معظم البلاد الإسلامية، أن يجلس المحدث ويملي على الطلبة. فمثلا لو في خمس مساجد في البلد، يبقى في كل مسجد إيه؟ عالم العلماء. طبعا ده في أيام ازدهار الحضارة الإسلامية. فكان والد الخطيب البغدادي بيأخذ ولده الصغير معه ويجلسه في مجالس سماع الحديث، ويأخذ إجازة بالسماع، وكان معروف عند العلماء الإجازة بالسماع، أن فلان حضر طفل الصغير حتى لو مش فاهم، بيأخذ إجازة أنه سامع من الشيخ فلان، إجازة في صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الستة وهكذا. هذه الإجازات نفعتهم بعد ذلك. فالشيخ ده قد يموت عند الكبر، الولد الصغير ده طفل، أما يجي يكبر الشيخ بيموت، فما يلحقوش، بس يلحقوا بإيه؟ بالسماع، بالإجازة. فهذا في درس لينا، نحن نحرص نحن أنفسنا على مجالس العلم، سواء كانت حديث أو غير حديث، ونحبب أولادنا الصغار في مجالس العلم على قدر المستطاع. ثم ألهم الخطيب البغدادي، ألهم طلب علم الحديث، ورحل فيه إلى الأقاليم، وبرع وصنف وجمع وتقدم في عامة فنون الحديث. الخطيب البغدادي يقول فيه أبو بكر ابن نقطة: كل من ألف في علم الحديث فهو عالة على الخطيب البغدادي. كل من ألف في علم الحديث عالة، يعني بياخد من علم الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي قل علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه. يعني مثلا في الأحاديث المدرجة، اللي درس علم المصطلح يعرف يعني المدرج، كلمات زائدة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صنف كتاب. خلاص كده. أحاديث المسلسلة يصنف كتاب. السابق واللاحق من الرواة يصنف كتاب. فقل علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي مصنف خاص به، فيعتبر هو من أوائل من صنفه في علوم الحديث. وله كتاب في علوم الحديث اسمه الكفاية في أصول الرواية، الكفاية في أصول الرواية، ده كتاب أم من أمهات علم الحديث. علم الحديث أقصد علوم الحديث، سواء المصطلح أو العلل أو غيره، اسمه الكفاية الخطيب البغدادي، مشهور. له كتاب في أداب طلب الحديث، أداب طالب العلم يعني، اسمه الجامع في أداب الراوي وأخلاق السامع، الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. له كتاب في تقييد العلم، الكتابة، فسماه تقييد العلم، سماه كده تقييد العلم عليه الصلاة، تقييد العلم يعني كتابة العلم. فقل نوع من أنواع الحديث إلا وصلنا فيه كتاب اللي هو الخطيب البغدادي. من ضمن هذه الكتب هذا الكتاب الذي سندرسه، اسمه اقتضاء العلم العام. نبدأ في الموضوع مباشرة. يبدأ الخطيب البغدادي فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند، كتاب عبارة عن أسانيد. بدأ هو بخطبة فقال إيه؟ نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، قولوا أمين، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته سبحانه وتعالى. يعني مهما يسعى الإنسان ويكد في طلب الخير ويأخذ بالأسباب، لن يؤتى هذا الشيء اللي يسعى فيه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته. فأتعب بدنك ولا تتعب قلبك، سواء كان في طلب الرزق، سواء كان في طلب العلم، سواء كان في طلب شهادة، سواء كان في طلب ولد، سواء كان في صلاح الولد، سواء كان في بناء بيت، فأي شيء في الدنيا. أتعب بدنك ولا تتعب قلبك، كله بتوفير وتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته. قال: ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. ومن يضلل الله، يعني من أضله الله، فلا هادي له من خليقته. من الذي سيهديه؟ يعني من أضله؟ هو ربنا بيضل سبحانه وتعالى. نعم، الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. خلاص كده؟ طبعا دي محتاجة شرح، كلمة الإرادة الكونية محتاجة شرح، بس أنا بدي إشارة يعني. وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. إيه النور الذي أنزل معه؟ قرآن، قرآن نور. ثم إني موصيك يا طالب العلم، لو حبيت تكتبه ورايا جميل لغاية ما نجيب الكتاب إن شاء الله. ثم إني موصيك يا طالب العلم، واحد، بإخلاص النية في طلبه. يبقى رقم واحد يوصينا الخطيب البغدادي في كتابه بإخلاص النية في طلب العلم. سيأتي بقى شرح الإخلاص فين؟ في ضمن الكتاب بتاعه. وإجهاد النفس على العمل بموجبه. يبقى رقم اثنين، الوصية الثانية يوصينا بها إجهاد النفس على العمل بما تعلمت. إجهاد النفس على العمل بما تعلمت. حتى اسم الكتاب اقتضاء العلم العملي، يعني العلم يقتضي مباشرة، يأتي وراءه يقتضي العمل. فإن العلم شجرة، العلم شجرة، والعمل ثمرة، العمل ثمرة الشجرة. رأيت شجرة بدون ثمرة إيه فائدتها؟ حتى الناس تقول اطعوها، طب مالهاش فايدة، استفيد منها في إيه؟ فكذلك العلم اللي أنت تحصلت عليه شجرة. واحد من الجالسين يقول لي ما تعلمش حاجة، أقول له لا، تعلمت خطب الجمعة اللي تسمعها ده علم، دروس اللي أنت سمعتها ده علم، ما تحفظه من القرآن هذا علم. وأي علم؟ علم كثير جدا، يكفيك ما تحفظه من القرآن هذا في أن تعمل. فبعض الناس ينتظر يقول لا ده ما أخلص كذا أبدأ العمل. أقول لك ومن يدريك؟ ومن يدريك أن أنت تعيش؟ يقول الفضيل بن عياض، يقول: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث اعملوا بخمسة أحاديث، من كل 200 حديث حفظتوها اعملوا بس بخمس أحاديث بس، من كل 200 حديث، من كل 200 حديث اعملوا 200 حديث، من كل 200 اعملوا بخمس أحاديث. قال: فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. صحيح الصلاة. ليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. يبقى العامل هو العالم الكامل، هو العالم العامل، العالم الكامل هو من علم وعمل. وقيل: العلم والد والعمل مولود. العلم والد، اللي بيخرج منه الوالد ولد، ايه اللي بيخرج من الوالد؟ اللي هو العلم العمل. والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، رواية مع دراية الحديث فهمه والعمل فيه أو العمل به. فلا تأنس بالعمل، فلا تأنس بالعمل، يعني ما تستأنسش بالعمل، ما تستريحش العمل ما دمت مستوحشا من العلم، يعني ما دمت ليس عندك علم، مستوحشا يعني فقيرا أو معدما من العلم. واضح كلام؟ يقول ما تركنش للعمل، ما تعتمدش على العمل قوي طالما أني ما فيش علم. أما اللي عايز إيه حيرتنا، تقول لنا مرة اعمله ومرة تقول لا ما تستريحش بالعمل قوي. مش عندنا ده؟ هنا ده؟ طيب. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. ولا تأنس بالعلم، يعني ما تسرحش أول العلم، ما تركنش إليه ما دمت مقصرا في العمل. وما العز إيه؟ ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. يعني وإن قل نصيبك من العلم وقل نصيبك من العمل مش مشكلة، بس تعمل ايه؟ ها؟ بس تفعل علم وعمل، وان كان قليل علم مع قليل عمل. قال: وما شيء اضعف من عالم ترك الناس علمه. خليكم معايا. وما شيء اضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. يعني لفساد طريقته، ترك الناس علمه ليه؟ لفساد طريقته، لفساد سلوكه، لفساد طريقته يعني لفساد سلوكه وتدينه، وجاهل وما شيء أضعف من عالم، هما بيتكلم عن حالتنا، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. ومين كمان الناس برضو سابوه؟ وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. فهمت التركيبة دي؟ تاني، وما شيء أضعف من عالم، ماله بقى؟ وما شيء أضعف من بعد من جه صنفين، الصنف الأول عالم ترك الناس علمه ليه؟ لفساد طريقته، يعني فساد طريقته؟ تديني وسلوكي وعدم علمي عملي بالعلم. والنوع الثاني أضعف من مين؟ وما شيء أضعف من جاهل أخذ الناس بعلمه. الله، الجاهل أخذ الناس بعلمه لماذا؟ لنظرهم إلى عبادته، اغتروا إلى عبادته فقالوا هو ده العالم. والعالم لما ترك التدين، لما ترك الالتزام، قالوا هذا جاهل ما يعرفش حاجة، فأصبح علمه فتنة للناس، يصد الناس عن العلم. قال والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. قليل من هذا يعني إيه؟ من العلم، مع القليل من إيه؟ من العمل. أنجى في العاقبة، يعني إيه العاقبة؟ في الآخر سينجيك إن شاء الله إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال، يعني حب الهوينة حب الراحة، الهوينة عن الراحة والدعاء والكسل والترف، والاسترسال، استرسال يعني استمرار في المعاصي والكسل والترف، الإنسان يستريح دائما، عايز الراحة دائما. وإذا قالوا لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، هذه كلمة يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم. الإمام الشعبي حدث مرة بحديث، خلاص، فلما حدث بحديث الإمام مسلم عفوا ساق روايات الحديث في مسلم في صحيح، فبعدما ساق روايات الحديث كأنه أحس من القارئ أنه أعجب بإيه؟ بسياق روايات، بصنعة مسلم، أعجب بمهارته في الصناعة في الحديث. يعني مركزين معايا؟ خلي عينيكم معايا عشان ما عليش كلام تاني. الإمام مسلم ساق حديثا برواياته، جمع روايات الحديث في مكان واحد، فكأنه أحس من القارئ إعجابا، أحس مني ومنك إن إحنا نعجب بروايات مسلم، ما شاء الله قدر يحصل عنده كل وقت إيه. فساق بعد الكلام ده كلمة يحيى بن أبي كثير، فساق كلمة يحيى بن أبي كثير اللي أنا قلتها دي، لا ينال العلم، لا ينال العلم براحة الجسم. فكان بيقول لك اللي أنا حصلته ده والروايات اللي أنا حصلتها دي مش بالنوم على السرير، مش بالراحة، مش قاعد كده وأنا مستني العلم هينزل من السماء، لازم سعيت وجديت وتعبت وسهرت الليالي، فلا ينال العلم براحة الجسم. فده اللي بيقوله. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة، الدعة يعني إيه برضو؟ كل معاني مترادفة قريبة، يعني الراحة والكسل والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة، أخرتها وحشة، وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. هو العمل وسيلة ولا غاية؟ العمل وسيلة عشان توصل للغاية، انت تنجو في الآخرة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، كلا يعني تعب. تاني أقول لك الجملة دي، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم، يعني واحد بيعمل بدون علم، كان العلم كلا على العالم، وممكن تحمل كلا يعني قاصرا. تاني، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم يعني بتعمل بدون علم، يبقى العلم كده مع مين بس؟ مع العالم، كلا على العالم، يعني ايه قاصرا على هذا العالم؟ خاص به هو. فعايز يقول لك ان العلم العمل ليس خاصا بمين؟ بالعالم، العمل سواء كان عالم او غير عالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا واورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض العلماء، قال بعض الحكماء، العلم خادم العمل. ده كله في الخطبة يا جماعة، هو الكتاب عبارة عن آثار، بعد كده تبدأ أخبارنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الناس اللي انتوا عارفين. هو بس في المقدمة كده عمل الخطبة دي كم سطر، دول توطئة وتقديم للي هيذكره من الآثار. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. قلنا قال بعض الحكماء العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم. لولا ان في عمل كنت تتعلم ليه؟ كنت تتعلم صحيح، ليه؟ انت بتتعلم عشان وسيلة، والعلم وسيلة عشان توصل لغاية اللي هو ايه؟ العمل. والعمل اصبح وسيلة عشان توصل لغاية النجاة في الآخرة. ولولا العلم لم يطلب عمل، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. عايز اقول لك الاثنين مرتبطين ببعض، هو بيدور ويلف حوالين ايه؟ كلمه واحده، علم مع عمل، واضح؟ فعمال يقرر ده في نفوسنا بشتى الاساليب والطرق. قال: ولان ادع الحق جهلا به احب الي من ان ادعه زهدا فيه. يعني بيقول ان انا اسيب العلم ده او اعرف الحق واسيبه، لا ده مساله شديده. كون ان انا ما عرفتوش وتركته اهون ان انا تركته عن جهل. تركت العمل، تركت العلم والحق، تركته عن جهل. انما عرفت العلم وتركته، هذا اصعب واشد. قال سهل بن مزاحم: الامر اضيق على العالم من عقد التسعين. يعني من عقد التسعين، يعني من عقد ايه؟ من دائرة بتاعت التسعة. يعني الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، يريد أن يقول إن العالم أصبح مضيق عليه في الآخرة. يقال يوم القيامة: علمت ما عملتش ليه؟ بعكس مين؟ الجاهل. المسألة بالنسبة له إيه؟ أيسر شوية، واضحة؟ مع أن الجاهل برضه معنى كده إن الجاهل واحد ممكن يفهم: طب ما أنا أتعلم ليه؟ طب ما أخليه جاهل، صح؟ بدل ما أجي يوم القيامة وإيه؟ أتحاسب على العلم وعلى العمل كمان، طب ما الجاهل يبقى أحسن مني. يقول لك: لا، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته. ما كونك اللي أنت أدنك جاهل، أو أن عفوا بلاش أنت، أنا كون أنا أدني جاهل وأصر على الجهل وما أتعلمش، ده برضه ذنب. طب ما في أشياء واجب علي أتعلمها وعملتها عن جهل مع القدرة على التعلم، آثم. يبقى أنا آثم ومذنب، ولو عملتها بالجهل فهي باطلة، ممكن تطلع غلط. زي مثال أركان وضوء، واحد بيقول مش هتعلم أركان وضوء ليه؟ عشان لو اتعلمتها ممكن ما اعملش بيها فاتحاسب عليهم القيامه. اقول لك: طب ما كونك ما تعلمتهاش يبقى انت صلاتك باطله، يبقى الموضوع غير صحيح، يبقى الصلاه غير باطله، يبقى في كلتا الحالتين انت محصور، لازم تتعلم ولازم تعمل. قال: لكن العالم اشد عذابا اذا ترك ما علم فلم يعمل به. قال الشيخ، اللي هو الشيخ مين؟ خطيب البغدادي. تاني اسم الكتاب بتاعنا عشان جاي متاخر، اسمه اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. اقتضاء بالضاد، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. قال الشيخ الخطيب البغدادي: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد؟ خلاص المعتقد يعني الإيه؟ توحيد والنية، خلاص. هل أدرك من أدرك من السلف الماضين، أدركوا إيه؟ الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة إن شاء الله. هل أدركوا الدرجات العلى إلا بإخلاص النية والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ أدركوا كده، إخلاص النية والعمل والزهد، زهد القلب، وأول الزهد زهد القلب وليس زهد الجوارح أو العين أو اللسان أو السمع، أول الزهد زهد القلب. وإلا ممكن أوري نفسي أن أنا زاهد في الدنيا وقلبي طامع في الدنيا، أشد الناس طمعا في الدنيا، صحيح؟ فليس الزهد فقط بالمظهر، قد يكون الإنسان زاهد مظهرا وجواه قلبه محتوي على الدنيا، الدنيا مسيطرة على قلبه تماما، ويطمع في الدنيا ويطمع في مأيدي الناس، وبره أنا زاهد. فأول الزهد زهد القلب، أن تخرج الدنيا من قلبك وتكون في يدك. وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي؟ هل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير، يعني بالجد في السعي والعمل يعني، والرضا بالميسور، رضا بالميسور من الدنيا، وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم، إن أنا عمال أجمع كتب، إلا كجامع الفضة والذهب؟ عمال أجمع فضة وذهب وبعدين أموت وأسيبهم، إذا استفدت إيه؟ استفدتش حاجة. كذلك إن أنا أجمع كتب، فمعظمنا تجد في مكتبتنا في البيت ما شاء الله مجلدات. طب فتحتها أخي الكريم؟ لا ما فتحتهاش، لسه مستني إيه؟ كام سنة بتعدت عليك ولسه ما فتحتش غدر؟ على الأقل افتح كده المجلد من أول، من نص، من آخر، اقرأ كده، خد معلومة واعمل. لما ما تسيبش تجمع كتب بس، إن شاء الله بجمع عشان بقرأ بعدين، وبعدين تيجي تعدي سنتين ثلاثة وبجمع عشان أقرأ بعدين كمان سنتين ثلاثة، بجمع عشان اقرا بعدين. كمان تعدي سنتين ثلاثة كبرت في السن، اما افضى بقى اما افعل المعاش اللي بقى لولادي ان شاء الله. فبيقول لك هو نفس الكلام، هل جمع الكتب بدون علم بدون تعلم ما فيها وبدون عمل الا كجمع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها منهوم بجمع الكتب؟ يعني منهوم مشغوف ومشتاق جدا الا كالحريص الجشع عليهما على الذهب والفضة؟ وهل المغرم بحبها الا ككانزيهما؟ معنى كده ما نجيبش كتب؟ لا، جيب كتب بس ما تجيبش فقط لمجرد الجمع والتكاثر، حتى لا تقع في الآية الكريمة ألهاكم التكاثر. التكاثر بأي حاجة بقى، في الدنيا، في المال، في الولد، في الكتب، برضو ألهاك. وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، هتستفيد منها لما تنفقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها. صح كده؟ المال ما ينفعش إلا لما تطلعه من جيبك وتصرفه، طول ما هو في جيبك بدفيك ها؟ هتستفيد منه إيه؟ الدفع بس، مدفيك بس، ما استفدتش منه حاجه. اما تنفقه انتفعت بيه. كذلك العلم، العلم اللي عندك تعلمته لسه ما طلعتوش، استفدت منه ايه؟ ما استفدتش منه حاجه. اعمل. قال وراعى، ولا تنفع العلوم الا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ نفسه، يعني فلينظر كل امرئ لنفسه، وليغتنم وقته، فان السواء قليل، سواء يعني المقام في الدنيا، فإن المقام في الدنيا قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب. الاغترار الإنسان بيغتر برحمة ربنا، يعني معظم الناس طمعانين في رحمة ربنا، فيغلب علينا الطمع في رحمة الله، ونرجو أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى، محدش يقول غير كده، بس برضه معاه خوف ومعاه عمل. قال والخطر عظيم والناقد بصير سبحانه وتعالى، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كده انتهى من المقدمة، بدأ بذكر الأثر. كم أثر الكتاب؟ كم أثر فيه؟ بعد الشيخ الألباني وصلوا لمئتين واحد أثر، حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابة أو مقطوع على التابعين. يبقى الكتاب ده يحتوي على أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع. خلاص كده؟ والشيخ الألباني في المقدمة قلنا التحقيق الكتاب ده أول تحقيق لي كان الشيخ الألباني رحمه الله طبع المكتب الإسلامي، فهو ذكر في المقدمة برضو ذكر ليه العلماء قديما كان بيذكر الأحاديث ومنها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فاستغرب ليه الإمام الفلاني ذكر في كتابه أحاديث موضوعة، يعني مفترض ما كانش يذكر أحاديث موضوعة، موضوع يعني مكذوب النبي ما قالهاش. خلاص كده إزاي؟ فالشيخ قال القاعدة المعروفة عند العلماء قديما من أسند فقد أحال. يعني من أسند فقد أحال؟ طالما الشيخ زي الخطيب بغداد ذكرك الحديث بالسند يقول خلاص ابحث أنت فيه بقى، طالما العهدة مش علي أنا اديت اللي علي، جبت لك الحديث زي ما وصلني بسنده، ابحث أنت في السند وشوف صحيح ولا ضعيف. طب واحد يسأل برضه ليه ما ميزوش برضه كان ميزوا وريحونا، بدل ما توصلي الأحاديث ضعيفة والموضوع دي وانتوا فيها ضعيف وموضوع كانوا يريحونا، لان همتهم زمان من الاسباب ان همه العلماء زمان جمع الايه؟ الاحاديث وجمع السنه، وليس كلهم على خبره بتمييز الصحيح من الضعيف. اللي ميز الصحيح من الضعيف قلائل، الامام البخاري، الامام مسلم، ابو زرعه الرازي، ابو حاتم الرازي، خلاص كده، الترمذي، النسائي، ابو داود، قليل جدا بعد معدود، الامام احمد، معدودين على الاصابع، يحيى بن معين. طب اللي جمعوا السنه كثير كثير، كتب المصنف بالسنه كثير كثير. بدا باول سند، قال انا اقرا بس اول سند وبعد كده ان شاء الله نمشي بغير اسناد عشان الوقت. اتفضل.
ولو شفت اعتقد ان هذا الموضوع لو اعتقد بثبوت او بعمل في شيء ذكره، يعني
لا لا
ممكن ذكره لم يعتبر ان هو كده اعتقد او
عمل، لا لا، كون الكتاب مثلا اي كتاب من كتب السنه في حديث موضوع ليس معناه انه اعتقده، هو ذكر الحديث بالاسناد، قد لا يدري انه موضوع، هو الشيخ نفسه اللي جمع قد لا يدري انه موضوع. ما احنا قلنا اللي كان يميز الصحيح من الضعيف قلائل وليسوا كثيرين. خلاص كده؟ قد لا يعتقد، وقد لا يعتقد انه موضوع. يعني ايه قد لا يعتقد انه موضوع؟ يظن انه مش موضوع، هو بيظن السند كده نظيف او ممكن يمشي، او يعتقد ان ده فين؟ في اقوال الصحابه والتابعين. يعني يمشي في اقوال الصحابه والتابعين وان كانت ضعيفه تمشي. خلاص كده؟ ما احنا قلنا القاعده عندهم كانت ايه؟ القاعده الاساسيه منطق عارض كده من أسند فقد أحال. كتبتوا القاعدة دي يا جماعة عشان لو حد سألك سؤال بسيط كده، ليه بتذكر في كتب السنة حديث ضعيف أو موضوع؟ هتقولوا الإجابة البسيطة دي، كان همة العلماء قديما جمع السنة، وعندهم قاعدة وهي من أسند فقد أحال. يعني إيه أحال؟ يعني أحالك للبحث، رجعك للبحث. أحال يعني أرجعك إلى البحث في السند، أو أحال يعني أتى بالعهدة على السند. يبقى أحال لها معنيين، أحال يعني حولك، أحالك على البحث في السند، أو أحال يعني حولك إلى العهد على مين؟ على أصحاب السند، مش العهد عليه هو، يقول لك العهد مش عليه. طب لا لا، قديما كان الناس عندهم شيء من علم الحديث قديم. خطبة دلوقتي لو أنا عدت دلوقتي بخطبة رواه الترمذي، بلاش قلت السند، بلاش قلت السند، لأن حتى لو قلت السند مش فاهمين خلاص كده. لو قلت حدثنا قال الإمام الترمذي أو قال الإمام النسائي حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإحنا قاعدين في الخطبة ولا فاهمين أي حاجة، إيه اللي حدثنا عن فلان عن فلان؟ يعني إيه برضو عايز تقول يا عم الشيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا ما حدش يقول، اقول لك بقى الاقل من لو انا قلت حديث ضعيف او موضوع وبعد ما خلصت كده رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والامام احمد والطبراني في المعجم الكبير، خد بالك، وقال الهيثمي رجال الثقات، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ما صححتش، ما قلتش تصحيح، ده بس عمال اقول اخرجه فلان وفلان، اللي قاعد برضه انت ايه ده كله؟ ما تقول لنا حديثه خلاص يا عم الشيخ. فحتة ان انا اقول في خطبة او درس علم كذا، هذا لا يكون الا لمين؟ لطلبة علم المختصين اللي فاهمين السند اللي انت بتقوله ايه او الكلام اللي انت بتقوله ايه، وقليل ما هم في الزمن دلوقتي. يعني مين منا اللي قلنا السند دلوقتي ايوه السند ضعيف السند صحيح؟ مين منا اللي قاعد هيقول كده؟ الا لو انت سمعت كتير في الاسانيد وقرأت كثيرا في الاسانيد وعرفت ان السند ده مثلا رجال واتفاق او السند صحيح. قال الامام الخطيب البغدادي رحمه الله، بدأ الراوي عنه فقال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغالي قال أخبرنا، خد بالك هتلاقي في السند كده يا جماعة يقول أخبرنا، هتلاقي أول كلمة أخبرنا كده مكتوبة أخبرنا، بعدها بقى يبدأ رموز يقول لك ثنا، ثنا يعني حدثنا، ها نكتبها كده ثنا، اختصار كلمة إيه؟ حدثنا، خلاص كده. بعدها يقول حدثنا محمد بن اسحاق الصغالي قال انا كلمه انا كاتب كلمه انا اختصر اخبرنا انا اخبرنا انا اخبرنا. بعدها بيقول كده اخبرنا الاسود بن عامر، يعني هي مكتوب هنا انا الاسود بن عامر، لما تيجي تقراها ما تقراش انا الاسود بن عامر، هو انت الاسود بن عامر؟ انت اسمك فلان فلاني، انا ما تقراها هي مختصره كده انا، تختارها ايه؟ اخبرك. هتلاقي ثنا، ما تجيش تقول كده ثنا ابو العباس، ايه ثنا ابو العباس دي؟ تقراها ايه؟ حدثنا. واضح كده قراءه السند ازاي؟ دي رموز السند. طيب لما تيجي تقرا برضه يقول ايه؟ حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم، خلاص كده، عن محمد بن اسحاق الصغاني، ما تقولش عن محمد، تقول قال عن محمد. هو انت اللي عن محمد ولا هو اللي قال عن محمد؟ يبقى في قال في النص، لو ما كانتش مكتوبه بتقراها، هي بتحذف نص خطا وتنطق تاني اللي هو كلمة قال. أثناء قراءة السند في اختصارات في السند رموز، حدثنا ثنا قلنا حدثنا، أنا اختصار إيه؟ أخبرنا، خلاص كده. أثناء قراءة السند ما بين كل راوي وراوي تقول قال، ما بين كل راوي وراوي تقول إيه؟ كلمة قال، قال فلان، يعني أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسن بن أحمد الحرشي بن نيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، هي كلمة قال مكتوب هنا، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي، وضحت؟ يبقى قبل كلمة حدثنا وقبل أخبرنا وقبل سمعت تقول إيه؟ قال 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 قال. عن هنا الشيخ ما ذكرش قال فيه، قال عن الأعمش، فمنهم من قال قبل عن تقول قال، ومنهم من قال توصل على طول عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بقى إسناد الحديث كده، انتهى إسناد الحديث، يبقى الحديث عن مين؟ عن أبي برزة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا الشاهد من الحديث، لأن الكتاب اسمه إيه؟ اقتضاء العلم العمل، هو ساق الحديث عشان الشاهد ده. وعن علمه ماذا عمل فيه، يبقى من الأسئلة اللي يسأل عنها يوم القيامة لن تزول أو لا تزول، يعني لا تتحرك قدمات يوم القيامة من أمام الله عز وجل حتى تسأل عن هذه الأربعة: عن عمره فيما أفناه، عمرك كله ضيعته فين، راح فين، كنت شغال في عمرك كله، ماذا كنت تفعل. وعن علمه ماذا عمل فيه، علمك اللي اتعلمته، زي ما قلنا العلم واحد يقول انا ما اتعلمتش، ما حفظتش صحيح البخاري ربنا يسالني عنه، ما حفظتش القران ربنا يسالني عنه. ما انا قلت لك العلم اللي انت بتتعلمه، خطب الجمعه اللي بتسمعها، الدروس اللي الانسان بيسمعها، الكتاب الصغير اللي بيقرا فيه، ده علم اتعلمته، كل الناس بتسال عنه. وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، يبقى سؤالين عن المال منين والى اين. وعن جسمه فيما ابلاه، بدنك ده بماذا ضيعته في الدنيا، رحم الله فيه. ثم ساق اسناد اخر، زي ما قلنا هنختصر الاسانيد، نختصر الاسانيد، ما نقولش الاسناد ونكتفي بالصحابي ومثل الحديث، ماشي؟ لو في فوائد نقولها ماشي، ما فيش فوائد هنعدي الاسناد. ماله؟ طيب في لفظ ثاني جاي في الاسناد اللي جايه، اخر الاسناد الثاني في لفظ او اختصار ثاني. قال اخبرني ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن داود الرزاز. مين بيقول اخبرني يا دلوقتي يا جماعه؟ صاحب الكتاب اللي هو مين؟ الخطيب البغدادي. خلاص كده، فالاحاديث دي باسناده هو، يعني الخطيب البغدادي بيقول حدثني او اخبرني شيخي ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن داود الرزاز عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه برضه لسه قريب من عهد النبوه. واحنا متوفي سنه كام الخطيب البغدادي؟ 463، وولد سنه كام؟ 392، يعني لسه في القرن الرابع والخامس الهجري، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبوة، فالأسانيد قريبة. أنت عشان تذكر إسناد منك أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك أنت كفلان فلان للنبي صلى الله عليه وسلم، تزيد مثلا عن 30 واحد وتخش 35 واحد، تمام؟ زي القرآن، زي إجازة القرآن. فبيقول الإمام الخطيب البغدادي، يقول أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد الأزدي نا، الرمز اللي قدامي كده نا، المفضل بن محمد الجنبي نا، نا برضو اختصار أخبرنا، يبقى أخبرنا إما تأتي كلمة أنا أو نا. طيب في بعض الكتب، كتب الحديث زي النسائي، تأتي مثلا كلمة أبنى أبنى أبنى، أيوة دي مقلوبة لكلمة أنبأنا، واضحة؟ تكتب كده أبنى بس تنطق أنبأنا، وضحت كده الرموز؟ تاني، يبقى الرموز اللي بتأتي في الاختصارات سنة اختصار حدثنا، أنا ونا اختصار إيه؟ أخبرنا، أبنى اختصار إيه؟ أنبأنا، ودي قليلة قليلة جدا. قال نا يعني أخبرنا المفضل بن محمد الجندي، سنة صامت ابن معاذ الجندي، ما أقولش بقى فانا صامت أقول إيه؟ لا قال، لأن ما يجيب كلمة قال، لو هي مش مكتوبة أقولها، قال حدثنا صامت بن معاذ الجندي، قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان الثوري، عن صفوان بن سليم، عن عدي بن علي، عن الصنابحي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث الثاني من رواية مين؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. الاسناد اللي فات ما قلناهوش مين اخرجه، الاسناد اللي فات اسناده صحيح، يبقى تكتب كده رقم واحد، تكتب جنبه اسناده صحيح، يعني الحديث الاول كتاب، اكتب كده الحديث الاول اسناده صحيح، حاضر اسناده صحيح، اللي هو حديث مين؟ ابي برزة الاسلمي، تكتب جنبه الشيخ الالباني حكم عليه اسناده صحيح. مين اخرجه تاني غير الخطيب البغدادي؟ يعني مين اللي ذكره في الكتب تاني غير الخطيب البغدادي؟ هيقول لك اخرجه الدارمي والترمذي. ممن أخرجوه؟ الدارمي والترمذي. وضحت كده يا جماعة؟ ده اسمه التخريج. التخريج يعني إيه؟ حديث جالي هنا في الكتاب ده، فأنا بشوف الكلمة دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، المبني ده لا تزول قدم عبد، جاء في أي كتب أخرى من كتب السنة؟ فالشيخ الألباني قال أنا بحثت عنه بحث سريع طبعا، لأن هيكون موجود أكثر من الكتابين دول، وجدته في سنن الدارمي وسنن الترمذي. خلاص كده؟ ده اسمه التخريج، بخرج الحديث. طب الدارمي والترمذي، يعني شوف اسناد الخطيب البغدادي للنبي، شوف كده بينه وبين النبي كم واحد. يقول اخبار القاضي ابو بكر، حدثنا ابو العباس محمد بن اسحاق الاسود، ابو بكر بن عياش الاعمش، عن سعيد بن عبد الله، عن ابي برزة الاسلمي، بينه سبعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي لما يجي الحديث ده تلاقيه في الترمذي أربعة أو خمسة بالكثير تلاقي ستة، يبقى أقرب من خطيب البغدادي. واضحت كده؟ واضحت المعلومة دي يا جماعة؟ يبقى الحديث الأول كتبنا إسناده صحيح، الحديث الثاني يبقى حديث معاذ بن جبل، الشيخ الألباني قال عليه حديث صحيح، يبقى الحديث الثاني حديث صحيح بما قبله. يعني بما قبله؟ بالرواية اللي قبلها، نفس الرواية اللي قبلها بيقووا بعض، فحكم عليه حديث صحيح. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. في فرق بين ده واللي فات، كلمة خصال، كلمة خصال يعني أربع صفات. عن عمره فيما أفناه، نفس اللي فات، ركز معي عشان نشوف الفروق من المتون. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لاحظتوا حاجة؟ إن ده السؤال الثاني، المال هو كان في الحديث الأول، السؤال الثالث، والسؤال الثاني كان العلم. شوف بقى السؤال الثالث: وعن علمه ماذا عمل فيه. عن علمه ماذا عمل فيه. خد بالك من الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. أربعة عندهم كده في الحديث: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه كده اثنين، وفيما أنفقه ثلاثة، وعن علمه ماذا عمل فيه وكده أربعة. ما ذكرش الجسد، فلو حسبت العلم سؤال واحد يبقوا ثلاث خصال، لو حسبت عفوا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه شيء واحد يبقوا كده ثلاث خصال مش أربع خصال. وضحت؟ فخد بالك وانت تقرأ الحديث. الحديث الذي بعد الحديث الثاني، قلنا الحديث الثاني صحيح. الحديث الثالث بسنده، قال الإمام الخطيب البغدادي بسنده، بسند يعني باختصار إيه؟ أنا أختصر السنة مش هقول السنة. بسنده عن معاذ بن جبل أيضا قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال عن معاذ بن جبل قال، لاحظ أنه ما قالش إيه؟ قال رسول الله، بنسميه ده موقوف، علماء الحديث يسموه موقوف على الصحابة. يبقى نكتب كده يا جماعة، أنواع الحديث، هنكتب كده أنواع الحديث بالنسبة لقائله أربعة أنواع. أنواع الحديث بالنسبة لقائله أربعة أنواع. واحد، حديث قدسي أو إلهي أو رباني إذا كان المتكلم والله عز وجل. يبقى الخبر اللي جالي ده، الحديث اللي جالي إذا كان المتكلم هو الله يسمى حديث قدسي، أو يسمى حديث إلهي، أو يسمى حديث رباني. وضحت كده؟ الأحاديث القدسية منها الصحيح ومنها الحسن، يعني أقل من الصحيح شوية، ومنها الضعيف ومنها الموضوع المكذوب. فليس كل حديث قدسي ما تلاقيش كده قال الله تعالى يبقى معناه صحيح. النوع الثاني، إذا كان المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع. إذا كان المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع. ثلاثة، إذا كان المتكلم هو الصحابي فهو الحديث الموقوف. المتكلم الصحابي يسمى حديث إيه؟ موقوف. إذا كان المتكلم هو التابعي يسمى المقطوع. المقطوع في كل دول، في كل الأربع أنواع دول، منهم الصحيح ومنهم الضعيف. يعني الحديث القدسي صحيح وضعيف، والحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح وضعيف، والحديث الموقوف عن الصحابي ممكن إسناد لغاية الصحابي يكون ضعيف، إسناد لغاية الصحابي ممكن يكون ضعيف. الحديث عن التابعي برضه ممكن الإسناد لو حققته لغاية التابعي يكون ضعيف لا يصح. واضح يا جماعة؟ يبقى ليس كل كلمة قالها تابعي يبقى صحيحة عنه، تحقق من السند إليه. ليست كل كلمة قالها الصحابي يبقى صحيح عن هذا الصحابي. فمعظمنا نعمل إيه يا جماعة؟ بنحقق في الأحاديث القدسية والأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ساعات نيجي لأقوال الصحابة بنعديها ليه؟ ما بنحققش نشوف صحيح ولا ضعيفة ليه؟ على أساس إنها غالبا بتذكر فين؟ في الفضائل، في الشواهد، في المتابعات، في الزهد، في الورع، في الترغيب، في الترهيب، في الحاجات اللي تحث على الخير، فمش محتاجين نحقق قوي فيها يعني. إنما لو هتيجي لقول صحابي، لو أتيت لقول صحابي سيعتمد عليه في حكم، لازم تحقق السند إليه. شوف هل ثبت هذا القول أم لم يثبت؟ وفي كتب خاصة بأقوال الصحابة زي مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد بن منصور، سنن كبرى البيهقي، دي كلها كتب تذكر أقوال الصحابة والتابعين بكثرة. نعم المسميات دي فائدتها ايه؟ التفريق بس، تفريق. لا المقطوع ده كلام تابعي بس قالوا من رأسه، زي مثلا كلمة الحسن هجينا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي عن الحسن البصري، النبي ما قالهاش صلى الله عليه وسلم. كلمة قالها معاذ بن جبل أو قالها عمر بن الخطاب، قال عمر فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ده كلام مين؟ عمر، هو قاله من رأسه لم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب مبسط جدا يعني اختصار علوم الحديث، تيسير علوم الحديث، تيسير علوم الحديث الشيخ محمود الصحان، تيسير علوم الحديث أو تيسير مصطلح الحديث، تيسير اسمه كده بالظبط، تيسير مصطلح الحديث دكتور محمود الطحان. فده اللي عايز يدرس المصطلح بصورة مبسطة هو الكتاب ده، خلاص مرتب ترتيب عصر وسهل. الكتاب اللي احنا بندرسه أثناء ما احنا شغالين اهو بناخد ايه حاجات كده في المصطلح تفتيح ذهن، لأن الدورة دي مقصود منها مداخل. يعني مداخل، مدخل للعلوم، مدخل لعلم الحديث، مدخل لعلم الفقه، مدخل للتاريخ، مدخل للتفسير، مداخل. يعني في ديك المفتاح بس، وانت توكل على الله بقى وربنا يعين. طيب يا جماعة احنا كده في الحديث الثالث من احاديث الكتاب، الحديث الثالث من احاديث الكتاب. الحديث الثالث ده اللي هو عن معاذ بن جبل قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، يبقى ده موقوف. على صير عرفنا الموقوف، يبقى الحديث الثالث موقوف. كتبت كده عشان لما تجيب الكتاب تكتب قصاده المعلومات دي، فلما تجيب الكتاب مش هنعيد الكلام ده تاني، تروح بص الكراسة كده وتكتب المعلومات دي في الكتاب لما تجيب. يبقى انت اسمك خلصت كتاب بدراسة وفكيت الرموز بتاعته، يبقى فهمت كتابه. يبقى الحديث الثالث اكتب كده، الحديث الثالث موقوف على معاذ بن جبل، وهنشوف اسناده ايه. الحديث الاول عن ابي برزة الاسلمي، والحديث الثاني عن معاذ بن جبل مرفوعا، يعني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن معاذ بن جبل موقوفا. ها وضحت الالفاظ دي؟ فلما تقرا كده في تخريج مثلا حديث يقول لك عن معاذ بن جبل مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن معاذ بن جبل موقوفا، عن معاذ بن جبل نفسه هو اللي قاله من دماغه، خلاص كده. بس الحديث ده هو ناحيه التوسع يطلق عليه حديث، من ناحيه التدقيق، وبعضهم يقول عنه خبر وبعضهم يقول عنه اثر، اثر خلاص كده. فهو هتلاقي في الكتاب اللي قلت حضرتك عليه تفسير مصطلح الحديث في البدايه خالص كده يقول لك ما الفرق بين الخبر والحديث والاثر في الاول خالص. منقطع، المقطوع زي ما قلنا كلام مين؟ تابعي. منقطع يعني في سقط في السند، احد الرواة سقط من السند، يعني مثلا يكون حديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بس في راوي نزل في النص. المنقطع ضعيف، ستاتي المعلومات تباع ان شاء الله، يعني ماشيين واحده واحده وكده، فكل ما تيجي مناسبه بنذكر ايه حاجه من علوم المصطلح. فيقول معاذ بن جبل، يبقى عن معاذ بن جبل موقوفا قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن جسده فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه، في أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. الحديث الثالث ده يا جماعة حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف، قال إسناده ضعيف، يبقى تكتب جنبه كده. الحديث الثالث حديث موقوف إسناده ضعيف. ليه إسناده ضعيف؟ طالما إسناده ضعيف لازم يقول لنا فيه سبب، صح ولا هو ضعيف لوحده كده؟ زي ما بعض الناس اسناده ضعيف يقولوا حديث ضعيف، ربنا قوي حديث ضعيف، ربنا قوي، او حديث ضعيف يعني يقول لك من 1400 سنه ضعيف، يعني من 1400 سنه لسه ضعيف، ده لا استهزاء طبعا. علماء الحديث حكم عليه بالضعف، يبقى في اكيد عله، في سبب. الشيخ الألباني قال لنا في سبب، ايه هو؟ قال في رجل اسناد، في رجل اسمه ليث بن ابي سليم، اكتب كده حديث ضعيف فيه ليث بن ابي سليم، وهو ضعيف لا يحتج به، وهو ضعيف لا يحتج به، راوي في السند اسمه ليث بن ابي سليم، ضعيف لا يحتج به. كمل كده بيقول وفي المرفوعين قبله ما يغني، شوف بالك كلامه كده بيقول ايه، وفي المرفوعين قبله ما يغني. فين المرفوعين؟ الحديثين اللي فاتوا دول مرفوعين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، قال رسول الله، ما يغني، ما فيش داعي ان انا اخذ الحديث ده. اقول لك بقى السند اللي ذكره الشيخ خطيب البغدادي، اقول انا سريعا عشان تشوف فين ليث بن ابي سليم. قال الخطيب البغدادي اخبرنا ابو الحسين علي بن عبد الوهاب، انا اقول بسرعه ما انت معاك كتابه ان شاء الله، عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكاني، حدثنا أبو عمر محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد المروزي المؤذن قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن يحيى بن حماد بن حبيب بن سعد مولى الفضل بن العباس بن عبد الملك بالكوفة قال حدثنا ابن فضيل جه الليث ولا لسه ما جاش عن ليث أهو عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال أذى ليث ليث ده جه بالسند وحكمه ضعيف لا يحتج به فالإسناد ضعيف. الحديث الرابع قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن حسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم القاضي بالأهواز أعدي السند وبعدين أقول لك برضو إيه العلة اللي فيه. السند عن علي قال عن علي بن أبي طالب قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل قال العلم العلم ينفي عنك الجهل قال فما ينفي عني حجة العلم إيه ينفي عني حجة العلم أنك علمت مش حسب علم أوتيك قال العمل. هذا الحديث برضه موقوف ولا مرفوع؟ عن علي قال قال رجل يا رسول الله ما يلقي عني حجة الجهل كده مرفوع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كده مرفوع ايوه تمام كده كويس انت انتبهت قال رجل يا رسول الله ما يلقي عني حجة الجهل الرجل ده عرفناه مش عارفين هل يضر؟ ما يضرش ليه؟ لأن الرجل ده مش في ضمن السند. يعني علي بن أبي طالب يقول في واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي سؤال. زي مثلا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام قولا لا حديث لا تغضب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرة لا تغضب. مين الرجل ده؟ لو ما عرفتوش مش هيضر. خلاص كده لانه ما ذكرش ضمن السنه. اسناد الحديث اللي فات ده ضعيف بس بسبب ثاني انا اكتب كده. الحديث الرابع اسناده ضعيف جدا اكتب عشان تفرق ما بين المصطلحات. يبقى انت استفدت في المحاضره اهو كم مصطلح كده ببساطه كده اسناده ضعيف. طب ده اسناده ضعيف جدا ليه؟ اشمعنى ده اسناده ضعيف جدا واللي فات اسناده ضعيف بس؟ اكتب كده. قال الشيخ فيه عبد الله بن خراش فيه عبد الله ابن خراش ماله يعني؟ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب هنكمل. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ضعيف. طب ضعيف طب ما ضعيف ده زي ضعيف اللي فوق اللي هو مين اللي فات كان مين ليث بن ابي سليم ضعيف. يبقى نقول اسناد ضعيف بس؟ قال لا كمل كده كمل كده. وأطلق عليه ابن عمار كم وأطلق عليه ابن عمار الكذب. وأطلق عليه ابن عمار الكذب يعني ابن عمار قال إن عبد الله بن خراش ده كذاب. فلذلك الحديث إسناده بدل ما كان ضعيف لأن في واحد كذاب نزل أعلى درجة يعني نزل درجة كمان إسناده ضعيف جدا لأن في واحد وصف بالكذب. وضحت الأحكام بتيجي إزاي؟ على قدر الضعف اللي في الراوي على قدر أخذه حكم الحديث. ده من له أقوال في الجرح والتعديل وإن كانت قليلة. خلاص كده؟ طيب فين بقى عبد الله بن خراش ده؟ أقول لك يعني الحديث بسرعة. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن حسن بن أحمد الأهوازي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عبدوس، حدثنا زيد بن الحرش، حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال. الحديث الخامس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عويمر، لأن أبو الدرداء اسمه عويمر ابن صدي العجلاني. أبو الدرداء اسمه عويمر ابن صدي العجلاني ابن صدي عويمر ابن صدي صدي العجلاني بالنون العجلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ يبقى في الحالتين ملوم غلطان. تاني كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت عشان تهرب علمت يا رب، فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ طب أجهل عشان أهرب برضو. وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت، ألا تعلمت؟ حديث من الراوي أبو الدرداء رضي الله عنه، إسناده الشيخ الألباني الحكم عليه برضو إسناده ضعيف، إسناده ضعيف رقم 5 إسناده ضعيف، يبقى الحديث الخامس إسناده ضعيف. برضو ذكر فيه علل، اللي أنا أقوله ده يا جماعة إسناد ضعيف عشان إيه بيسميها العلماء علل، علل الحديث، علل الحديث يعني أسباب الضعف إيه، العلل يعني أسباب إيه السبب إن هو كان ضعيف، فمش عايز أستفيد فيها بسرعة عشان إيه يعني مش عايز أستفيد فيها كتير عشان يعني نمشي شوية نتوسع شوية وما نسكتش على الحضرات. الحديث السادس ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده عن ميسرة قال لا قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن أنس، الحديث السادس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم واعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله، تعلموا العلم واعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله. الحديث السادس إسناده موضوع، الحديث السادس قال الشيخ إسناده موضوع. ليه موضوع؟ اكتب بقى العلة دي زيادة. قال فيه أبان ابن جعفر، فيه راوي اسمه أبان ابن جعفر، ماله ده يا جماعة؟ قال الذهبي عنه كذاب، كذاب. فطالما ان هو كان كذاب غالبا حديث الكذاب بياخد على طول مباشرة حديث بيحكم عليه بالوضع، حديث موضوع، يبقى الكذاب حديثه ايه؟ موضوع يعني مكذوب لا يصح. يبقى الحديث اللي قدامنا ده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله، حكمه حديث ها موضوع يعني مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتسأل السؤال تاني، طب وليه الشيخ ذكره في الكتاب؟ عشان كده جاوبنا في البداية، من أسند فقد أحال، هو بيذكر الحديث بسنده ويقول لك ابحث انت لو عايز تبحث في السند ابحث وراي. زائد ان الحديث ده له شواهد، المعنى بتاعه ده تعلم العلم عشان نعمل به وندعو ليه، له شواهد في الشرع يعني، له حديث تانية تؤيد المعنى ده؟ جاوبوني يا جماعة، كلمة تعلموا العلم وعملوا به في حديث تانية توصينا بالعلم والعمل؟ أيوة خلاص كده. فالشيخ ذكره ايه من باب الايه الشواهد، تقوية يعني تقوية الكلام، هو بدأ بحديث ايه صحيح. الحديث السابع ذكره بسنده عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون، تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون. الحديث السابع حكم عليه إسناده ضعيف جدا. تاني يعني يضع في غير أهله، يعني إنسان لا يستحق العلم أو غير مهتم بالعلم ويعلمه. فضربوا لي مثال بقول الشافعي، الشافعي رحمه الله مرة عوتب في عدم بذل العلم لبعض الناس، قال أأنثر درا بين سارحة النعم، يعني واحدة في النعيم عايشة في النعيم أنثر درا عندها يعني مش محتاجة، نفس الكلام واحد مش محتاج علم أديله علم، أأنظم شعرا بين رعية الغنم، امرأة رعية الغنم أروح أعلمها الشعر؟ عايز أقول إن هي أصلا شاعرة بالسليقة يعني عارفين الشعر بالفطرة، فعايز أقول الشافعي عايز أقول إن أنا أضع العلم في أهلي، في أهلي، في من يريد العلم. فتعرفوا إزاي ده وقت إيه؟ ما تجيش أنت على إنسان ده لا لا مش هيعوز العلم، ده ما يحترمش العلم مش هديله، لا لا ده يحترم العلم هديله، ده ما يحترمش، لا أنت تعلم الأول وبعد ما تعلم وتدعو يتبين ليك هو عايز علم ولا مش عايز علم، يبقى أنت مش هتعرفها من البداية من وشه من شكله كده، واجب عليك الدعوة والبلاغ سواء انتفع بالعلم او ما انتفعش انت بلغت اللي عندك. وقلنا الحديث اصلا موضوع لا يصح. اتفضل خلاص الاقامه مشي. طيب عن معاذ بن جبل الحديث الثامن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن ياجركم الله حتى تعملوا، حديث ثامن اسناده ضعيف. حديث التاسع عن علي قال، عن علي قال ده موقوفا على علي، يبقى تسعه ده موقوف على علي، نكتب تسعه موقوف ثامن مين؟ المعاذ بن جبل، المعاذ بن جبل مرفوعا واسناده ضعيف. الحديث التاسع عن علي موقوفا، عن علي موقوفا قال يا حملة العلم، عن علي موقوفا يعني موقوفا يا جماعه فهمناه يعني هو علي النبي طالب يقوله من قوله من رأسه، قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره. يعني واحد كان بيقعد لي يسمع مني أزعل لو راح سابني وراح درس تاني عند واحد تاني، فهذا من سوء النية. يبقى أنا كده نيتي مش سليمة، مش أنا عايز أبذل العلم، خلاص سمع مني سمع من غيري خلاص، ليه أزعل بقى؟ ما أزعلش ولا حاجة، أنا هو يتعلم هنا ويتعلم هنا. قال حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وده كلام مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بس في علة برضه من باب الأمانة، الشيخ الألباني قال إسناده منقطع، موقوف منقطع. منقطع يعني إيه؟ في راوي لم يسمع من الثاني. يبقى معنى كلمة منقطع في انقطاع في السند، يعني راوي لم يسمع من الشيخ. حديث العاشر ذكره خطيب الأودادي بسنده، قال عن ابن مسعود، يبقى العاشر عن ابن مسعود قال تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. والحديث العاشر عن ابن مسعود إسناده موقوف حسن، إسناده موقوف حكمه حديث حسن، حسن حسن أقل من صحيح، كلمة حسن حكم كده أقل من حديث صحيح أو خبر صحيح. الحديث الحادي عشر ذكره الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال تعلموا فمن علم فليعمل، تعلموا فمن علم فليعمل، وده موقوف منقطع برضه عن ابن مسعود. وعن عبد الله بن مسعود قال أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. وعن أبي هريرة أنه قال رقم 12، عن أبي هريرة أنه قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. المنقطع ضعيف، المنقطع من أنواع الحديث الضعيف. أول بس 12 ده كمان مرة ونختم به. عن أبي هريرة أنه قال، يبقى كلام مين؟ أبي هريرة من رأسه، مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، إن شاء الله نأخذ النهاردة محاضرتين ورا بعض، الأحد القادم معكم الشيخ محمد حسني محاضرتين ورا بعض، خلاص كده؟ يبقى حد حديث وحد الثاني حديث المادة على بعض. ال 12 إسناده موقوف لا بأس به، الشيخ حكم عليه قال لا بأس به، لا بأس به أقل من حسن شوية. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة في نفس المكان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.